بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة.
فسهمت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا كتاب القصاص، وبعده كتاب الحدود. وللفقهاء تقسيم في كتب الفقه وأحاديث الأحكام، أن هذا يعتبر من الأقسام الأخيرة في التقسيم: كتاب العبادات، ثم المعاملات، ثم القسم الثالث الحدود والجنايات. القصاص الكلام فيه والحديث عنه يطول، ويدخل فيه أبواب كثيرة متعددة. بدأ المؤلف رحمه الله بهذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث مشهور معلوم ومعروف ويستدل به دائما. ولهذا الباب والكلام عليه يدخل فيه أمور متعلقة بمسائل قضايا الإرهاب، قضايا التفجير، وقتل النفس المعصومة، وقتل المسلم، والاعتداء، وكل هذه الأقسام ربما يطول الكلام فيها، لكن نختصر ونجمل. كتاب القصاص حكمه واضح في الشريعة الإسلامية، وهو من محاسن هذا الدين، ومن المنظومة المتكاملة في هذا الدين وهذه الشريعة السمحة. وأنك تجد أن الله سبحانه وتعالى حفظ حقوق العباد بهذا التشريع، والحفاظ على النفس من الضروريات الخمس التي جاءت بها جميع الشرائع. جميع الشرائع دعت إلى الحفاظ على الدين، والحفاظ على النفس، والحفاظ على النسب، والحفاظ على المال، والحفاظ على العقل. الأحاديث التي جاءت أحاديث كثيرة تحرم قتل النفس، وتنهى عن حمل السلاح، وسيأتي الكلام عن مثل هذه الأمور. الأحكام التي تتعلق بالقصاص: أولاً، ما هو القصاص؟ القصاص دائماً يعرف الفقهاء أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. يعني رجل قتل رجل بحديدة يقتل بحديدة، رماه من شاهق يرمى من شاهق، رماه بحجر يرمى من حجر. هذا هو كلمة قصاص. الآيات التي في القرآن الكريم جاءت بمثل هذا المعنى. ولما نتأمل الآيات الكريمة، بل لما تتأمل سورة البقرة، أن الآيات جاءت منظومة متكاملة، تجد أن بعض الآيات تختم بالتقوى مع وجود الجرم الذي فعله أو الذي نهي عنه، كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم، ما قال تعقلون أو تعلمون، قال لعلكم تتقون. ثم تقرأ بعدها في الوجه الثاني: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما بين هاتين الآيتين تجد أن الآية التي جاءت فيها الأمر بالوصية: يا أهل الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية إلين قال لعلكم تتقون، آيات تدعو إلى التقوى مع وجود ما ينهى عنه. وهذا دليل على أن الإنسان في مثل هذه الأمور يجب أن يتقي الله جل وعلا الإنسان، وأن يخاف الله جل وعلا، وأنه يعلم أن سفك دم المسلم محرم بأي وسيلة بأي ظن إلا ما جاءت الشريعة بالأمر به، وليس لك حق أن تفجر أو تقتل أو تسفك دم ولو بأي شبهة. حتى أن العلماء رحمهم الله قالوا: لو أقام الرجل على نفسه ذنبا استدعى القصاص أو حد، فهل يفعل ذلك الحد لنفسه؟ قالوا لا. لو إنسان يقتل رجل الآن في بلاد كافرة لا تحكم الشريعة، لا تحكم الشريعة أبدا، ثم يرى أنه تطبيق لقوانين وضعية كما هو مشاهد، ويريد أن يطبق الحكم الشرعي على نفسه، يقول لك: ما يجوز لك تطبق الحكم الشرعي، استر على نفسك وتطبيق هذه الحدود من عظمتها وإجماع العلماء عليها أنها لا تقام إلا بوجود ولي أو سلطان، ولذلك يحصل تعديات، يحصل حيف، يحصل حروب قد تكون. فالله سبحانه وتعالى شرع هذا الأمر، جاءت آيات القصاص في القرآن الكريم في تقريبا في 3 مواضع، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص وفي القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. هذه آية عظيمة، هذه من سورة البقرة. ثم جاءت الآية بعدها قوله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة، كيف يقتص بعضنا من بعض ويكون لنا حياة؟ كان معروف في الجاهلية لما يتقاتل الناس أو يقتل رجل آخر تقوم قبيلة هذا الرجل القاتل وقبيلة المقتول فيتقاتلون، فيحصل بسبب هذا الأمر قتل كثير. لما نزلت هذه الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة، أن بقص الجاني حياة لقبائل، حياة لأناس كثير، ولذلك تلقوا الجاهلية والإسلام تلقوا هذه الآية بالقبول لأن فيها حقل للدماء. والآية الثالثة آية سورة المائدة قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولذلك الاستنباط من القرآن الكريم كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والأذن بالأذن. الآيات جاءت في حفاظ البشرية، في حفاظ الناس، جاءت هذه الشريعة السمحة بخلاف ما تدعو له القوانين الوضعية. نسمع الآن من القوانين الوضعية أنه إذا قتل قاتل فإنه لا يقام عليه الحد، ما يعرفون الحد، إنما يسجن مدة سنوات ثم يخرج هذا السجين ثم يتشفى فيقتل هذا الرجل ويقتل غيره من أبنائه أو من أبناء عمومته أو غير ذلك. ولذلك من دعاة العلمانية ودعاة الخروج عن هذا الدين يقولون أن تطبيق الحدود والقصاص لا يتناسب مع قرن الحديث هذا والتقنية الحديثة، لكنهم إذا قالوا ذلك خرجوا عن أمر الطاعة بالأمر باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، إقامة هذه الحدود والعمل بها هذا من الإسلام، من الدين، يجب أن تؤمن به. الله سبحانه وتعالى لما شرع هذه الشرائع شرعها لحكمة عظيمة، شرعها لحكمة عظيمة. العلماء رحمة الله عليهم حينما جاء أولا جاءت السنة بأحاديث كثيرة تنهى عن سفك دم المسلم وعن قتله، وأشهر ما تعرفون وتحفظون خطبة حجة الوداع، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كل هذا جاء الأمر به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أجمع العلماء رحمة الله عليهم حاضرا وقديما بأن لا يجوز بأي حال من الأحوال سفك دم المسلم، وسيأتينا الكلام عن الحديث إن شاء الله. ولذلك لما يعلم القاتل أنه سيقتل وأن ذلك جاء في الشريعة دعاه ذلك إلى كف القتل. ولذلك في الغالب أن الذين يقومون بحالة بالقتل إما أن يكونوا في حالة غضب شديد أو في حالة سكر، هذا في الغالب. ولذلك لما يستشعر الإنسان حرمة هذا العمل وأنه سيعاقب وأنه سيقتل هذا كله يدعوه إلى كف الأذى وعدم سفك دم المسلم. الآن لما نقول ما الفرق بين أهل الإسلام وأهل الكفر، نقول فيما يتعلق في مثل هذه المسألة الأمر واضح، الكفرة لا يقتلون القاتل، أين العدل؟ أين أنكم تطالبون بالعدل وتطالبون بين المساواة بين البشر؟ لماذا لا تقتلون القاتل؟ السبب في ذلك أنهم لا يحكمون شرع الله، إنما يقيمون قوانين أو يحكمون بقوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك العلماء رحمة الله عليهم جعلوا شروط سنتكلم عنها إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله، أنه لا بد من التكافؤ في القصاص للآية الكريمة قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب، المؤلف رحمه الله لما ساق هذه الحديث جعلها كلها في مسمى واحد سماك كتاب القصاص، لكن لو نقرأ فيها أحاديثنا في هذا الباب وفيما بعده نجد أن الأحكام اختلفت. جاءت أحاديث في مسألة تحريم سفك دم المسلم، جاءت أحاديث في هذا الباب بمسألة شرعية معروفة سنتحدث عنها وهي مسألة القسامة، جاءت أحاديث في هذا الباب فيما يتعلق بدية المقتول، وكذلك جاء في قتل الصائل. ولكن لما نتأمل الحديث هذا، حديث عبد الله بن مسعود أنه لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، سنتكلم أن الأصل المقصود بذلك ربما والله أعلم أن هناك مناسبة ساق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإلا من يستحق القتل يتجاوز هذا العدد. وقبل نتكلم عن يعني هذا الحديث وشروحه، من الناس يعني من أنكر بعض الأحاديث، وستأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بالرجم، لكن ما دام نحن نتكلم عن القوانين الوضعية، أن في شبه تلقى على الناس ولكن جهلت الناس أو ضعفت الناس في العلم أو ضعف الناس في العلم ما يستطيعون الجواب عليها، مثل ما أثيرت شبهة مرة من المرات قالوا إن حد الرجم مثلا، وهو سيأتينا في باب الحدود، أنه ما أقيم إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به بحكم التوراة، لكن لما أنزلت سورة آيات سورة النور ما عمل به، فلذلك لا يعمل بهذا الحد وحد الرجم. سيأتينا هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني، لأن الثيب الزاني يرجم. فكونهم ينكرون هذا الأمر نقول: يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم هل اطلعتم على سيرته؟ هل قمتم بجرد أعمال عليه الصلاة والسلام؟ ما نظرتم إلى أنه رجم ماعز ورجم الغامدية؟ الخلاصة أن هناك شبه الأصل فيها إنك إذا لم تستطع الإجابة عنها بإجابة صريحة شافية فأنك تحيل العلم إلى أهلي أخذ من قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندنا مجموعة كبيرة جدا من الأحكام، أنا بأسردها سرد سريع وتحتاج كل واحدة منها وقفة. الحديث هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، الخلاصة قوله: إلا بإحدى ثلاث. أنا بقي في كلمة إلا إحدى ثلاث وستتكلم عن الحديث بالعموم. إلا بإحدى ثلاث، هل فقط ما يقتل إلا أحد الثلاثة هؤلاء اللي هو الثيب الزاني بالرجم والنفس بالنفس والتارك لدين يعني المرتد؟ عندنا أحاديث وعندنا آيات كثيرة في أحكام تدل على القتل، مثلها الساحر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. فكيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؟ إحنا عندنا أكثر من ثلاث. نقول كما سبق أن ذكرنا عدة مرات، ربما أن المناسبة كانت في أمر حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة حد الزنا أو إقامة حق قتل النفس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر الناس بأن هذا الأمر لا يحل إلا بإحدى ثلاث، يعني سفك دم المسلم وقتله لا يجوز إلا إذا وافق هذه الثلاث، مثل حديث ابن مسعود سابق أن رجلا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. اختلفت الإجابات كثيرة بعد ذلك، بعد الإيمان بالله جاء بر الوالدين، جاء الصلاة، جاء الجهاد، فعلى حسب المقام أو حسب الزمان يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو بحاجة الزمن والمكان. مثل جاء رجل قال: ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال: أقله أدومه وإن قل. الثاني لما قال الإيمان بالله قال: بر الوالدين. يمكن رجل سأله وهو عاصي لوالديه أو عاق بهما، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الأعمال بعد الإيمان بر الوالدين. سيأتينا في باب الحدود مسألة قطاع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا، يقتل فيه أو يصلبوا. هذه نجمعها، لا يكون ذا العدد أو ذا التحديد الثلاث أنه مقصور على الثلاث، لا، ما جاءت به الشريعة صحيحة فكذلك نعمل به، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. لو قتلت القاتل الذي أراد أن ينتهك عرضك أو يسلب مالك ودافعت عن نفسك فقتلته، هذا حكم مستقل. مثل الصائل، مثل من فعل فعل قوم لوط، مثل شارب الخمر، سيأتينا شارب الخمر في الرابعة ورد حديث ألفت فيه رسالة ألف الشيخ أحمد شاكر أنه إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. طيب، والمخالف للإجماع، أجمع العلماء المسلمين أن من خالف إجماعا فإنه يقتل، تارك الصلاة يقتل، مانع الزكاة يقتل، الخوارج يقتلون، المبتدعة مثل الرافضة يقتلون، لكن لا تقوم أنت تقتله إذا توفرت الشروط كلها وتبينت، مثل المبتدع أو مثل مانع الزكاة. وسيأتي كلام إن شاء الله عن قضية تارك الصلاة ومانع الزكاة. يعني الآن مانع الزكاة، لما تتأمل أن أبو بكر رضي الله عنه قاتل من؟ قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة، فلذلك لماذا قاتلهم؟ الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي، هل نقتلهم؟ هل هم كفار؟ ففي مسائل يجب على الإنسان أن يطلع عليها. وأما ما نشاهده في أحوال الحاضرة الآن، أنك تجد ناس صغار سن حتى ما يستطيعون أن يقرأوا آيات الله سبحانه وتعالى كما أنزلت، ثم يقوم بسفك دم مسلم، وأهون ما يرى مثل الذي شاهدته في أيام عيد الأضحى في شمال المملكة، تلقاه ما يصلي، تلقاه ضعيف الصلاة، ضعيف المحافظة على أمور كثيرة من العبادات، ثم يدخل في مزاجه سفك دم المسلم ويقتله كأنما يشرب ماء. هذه جرائم. ولذلك لا تستغربون أيها الإخوة إذا قام الخطباء والدعاة بكثرة الوعظ والنصح والإرشاد فيما يتعلق بسفك دماء المسلمين والاعتراض عليهم وتفجيرهم وما يتعلق بذلك، هذا كلام أشبعه العلماء والخطباء بالكلام. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث هذا فيه جوامع الكلم، مثل الآية الكريمة: ولكم في القصاص حياة. هذا إعجاز، لو تبي تكتب مجلدات تشرح ذا الآية ما استطعت أن تستوفيها من الحكم العظيمة في قضية القصاص. الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم، هذه رواية البخاري ومسلم، في رواية مسلم قال: والذي لا إله إلا هو، يعني أقسم بالله، احنا نؤمن بأن الرسول صادق عليه الصلاة والسلام ولن نكذبه ولا في أحد يكذبه، يؤمن بالله، لكن من شدة الأمر أقسم، من عظم هذا الأمر أقسم، قال: والذي نفسي بيده لا يحل دم امرئ مسلم. شف المسلم قوسين، من هو المسلم؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. الآن الحديث جاء مرة قال: لا يحل دم امرئ مسلم، في رواية رجل، في رواية قال إلا بإحدى ثلاث، في رواية قال إلا ثلاثة نفر. فيه كلام على الأحاديث والروايات، لكن كل دلالتها واحدة على هذه الثلاث. طيب، لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يحل، مو معنى قتله بما هو أقل من القتل، لا يجوز إراقة دمه، لكن الحديث هنا لا شك أنه كناية عن القتل. طيب، قد يقول إنسان: أنا أريد قتله لكن لن أخرج قطرة دم. حكم واحد. يعني بعض الناس في التأويلات يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام نهى قال لا يحل دم امرئ مسلم، أنا أريد أن أقتل رجل مسلم بس ما يطلع منه دم، أخانقه يموت. هذا معنى، ليس معنى أنك لازم إذا أردت أن تقتله تقتله ويخرج دم. المقصود أن النهي عن قتله ولو لم يكن هناك إراقة لدمه ولو قطرة واحدة. ولذلك المسلم لا يسمى مسلم كما في الحديث حتى يشهد أن لا إله إلا الله. وإذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب أن تؤمن بما أمر به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام إلا بإحدى ثلاث. أولا، من الذي يريد، من الذي له الحق في القتل والأمر به؟ الآن لو قدر أنك رأيت قاتل من قتل من أهلك مثلا، هل لك الحق أن تقيم القتل عليه؟ ما لك حق. الحق بإجماع المسلمين لا يتقام الحدود إلا بوجود سلطان. حتى لو يقوم إنسان مسلم ويسرق في بلد مثلا، بلد كافرة لا تحكم الشريعة، وتاب إلى الله من السرقة، قال أنا أريد أن أقيم الحد قطع، أبقطع يدي، نقول لك ما تقطع يدك، عليك التوبة والاستغفار، لكن لا تقام الحدود إلا بوجود سلطان. وفي ذلك حكمة، في ذلك حكمة عظيمة، أن يجب على الوالي أنه لا يقتل إلا بإحدى ثلاث. هناك أمور تصل إلى حد القتل، لكن من يحكم فيها؟ يحكم فيها الحاكم أو من ينوب منابه. مثال ما يصل إلى حد التعزير من القتل، وعندنا أمثلة واقعية الآن في مجتمعنا. الآن المروج للمخدرات ما يقتل، اللي يبيعها صرفها، هذا حد تعزير، ما في الشرع شيء له يقتل ولا يجلد ولا يصلب ولا ما في. الآن من الأحكام التي اتفقت عليها وصدرت فيها فتوى من هيئة كبار العلماء أن المهرب يقتل، مهرب المخدرات اللي يدخلها البلد هذا يقتل. هذا حد تعزير من يقوم به؟ يقوم به الوالي، الحاكم، السلطان، أو من ينوب منابه. لذلك لا يكون الإنسان، لا يجب، يجب على الوالي، والي المسلمين، أنه لا يقتل إلا ما كان فيه مصلحة للمجتمع كله. يعني حتى لو تفكر الآن في مسألة، يعني سيأتيها إن شاء الله الكلام عليه، لو إنسان فعل الفاحشة ببهيمة، هذا حكمه في التعزير أزر والبهيمة تقتل. لكن لو حكم الحاكم بقتله لأجل مصلحة عامة فله ذلك. وأنا أذكر يعني قصة غريبة يعني حدث بها يعني أحد أجدادي، يقول كنا في السوق في الرياض، إذا أذن الظهر، قبل أذان الظهر كانوا يعني ما هو الآن في طمع من الدنيا، هم يسكرون قبل الظهر بساعة، ساعة ونص قبل أذان الظهر يسكرون. يقول كنا نضع خرقة على البضاعة، بس خرقة، وخلف هذه الخرقة البضائع والأموال في صندوقها، صندوق خشب، صناديق خشب يعني ممكن القوي يكسره. فيقول جاء سارق، أخذ سرق من مكان رز أو سكر أو بر، المهم سرق كيس فيه طعام. يقول أصبح كل السوق في أمر عظيم، كلما أرادوا أن يتركوا هذه أماكن دكاكينهم ومحلاتهم قاموا يدخلون البضاعة ويقفلونها بالأبواب الحديد ويضعون فيها القفول وكذا كذا، صار في مشقة عليهم لأنهم بعد العصر يفتحون. فطلب الملك عبد العزيز من الذين يعرفون قصاص الأوثر أن يبحثوا عن أين ذهب هذا الكيس، فوجدوه. يعني قص الأثر كان الكيس الآن قديما، اللي بيشتري الرز لازم يأخذ عينة منه، فيضربونه بمثل الحديدة تخرج عينة من الرز، فربما كانت الفتحة كبيرة شوي، وأخذ الرز يتساقط أو القمح حتى دخل بيت من البيوت. استدعوه فأخبر أنه شرى من فلان حتى عرف السارق. قال الملك عبد العزيز يقولون اقتلوه، قالوا المشايخ قالوا يا شيخ يا طويل العمر هذا حده قطع يد السارق إذا توفرت فيه الشروط. قال لي الحكم أني أقتله ولا مالي؟ قالوا لك أقتله. قتلوه وهو سارق. يقول جدنا هذا رحمة الله عليه أصبحنا أحيانا ما نضع هذه الفرقة من الأمن والأمان، فإذا كان الوالي يعلم المصلحة للأمة للمجتمع للبلد بقتل رجل لم يكن من هذه الأمور التي جاءت الشريعة بها فله ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالثيب الزاني، هل في حكمة؟ يعني هل لما يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء يكون في حكمة؟ نقول نعم في حكمة. الثيب الزاني معناه الذي تزوج ثم وطئ في نكاح صحيح، وقف، ثم زنى، سواء كانت زوجته التي وطئها بنكاح صحيح معه أو ليست معه، سواء طلقها ماتت أو فارقها بأي سبب ثم زنى. يقول هنا الثيب الزاني سواء كان رجل أو امرأة. سيأتينا الكلام عن هذا الحد في باب الحدود، حد الزاني والتفصيل فيه المحصن وغير المحصن. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس، الآية الكريمة في آية المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طيب، من قتل عمدا بغير حق يقتص منه لظواهر الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. طيب، التارك لدينه المفارق للجماعة، هل في فرق بينها؟ يعني التارك لدينه يعني المرتد عن الإسلام بعد إسلامه، رجل أو امرأة دخل الإسلام ثم ارتد من غير إكراه، وسواء كانت هذه الردة قولية أو فعلية ولنا كلام فيها. المرتد هذا ارتد عن الإسلام بعدما دخل فيه بقناعة يعني، ولذلك الآن ينبغي حق مكاتب الدعوة وتعد الجاليات لدعوتهم للمسلمين أنهم يبلغونه برسالة أنه دخل الإسلام بقناعة لا لأجل مطمع يعني. يعني بعض الناس مثل العمال يقول أنا بدخل الإسلام لأن يشوف موزعون زكاة في رمضان أو صدقة تباخل، لأن المسلم غير المسلم ما يستحق الزكاة. لازم أنه يبلغ بأنك دخلت الإسلام لأجل ما أمر الله به عز وجل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تدخل الإسلام رغبة في هذا الدين وطاعة لله وطاعة لرسوله، فهذا هو الواجب في إبلاغه. قضية المفارق للجماعة المراد بهم جماعة المسلمين، لو جانا مثل ما جاء الخوارج الآن وخرجوا علينا بأي خارج بأي أمر، أخذوا يسفكون الدماء ويقتلون، هذا يجوز قتله. بعض الناس يقول لا يا أخي ما يجوز قتله، اللي يجوز قتله احنا ما نكفره، ما نقول ما نصلي عليه. لما سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج أهم كفار؟ قال هم من الكفر فروا لكنهم إخواننا بغوا علينا. أعظم الذنوب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الشرك بالله، بعده ها؟ لا لا، بالترتيب قتل النفس. فلذلك بعد الشرك تجد أن من أعظم الذنوب التي جاء التحذير فيها قتل النفس. قتل النفس يعتبر من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. لكن سبق أن تكلمت مرة أن هناك ما هو أعظم ضرر، مو بذنب، أعظم ضرر من الشرك، وش؟ القول على الله بلا علم. والحكمة القول على الله بلا علم ممكن تضل نفسك وتضل غيرك، لكن كونك مشرك ضررك على نفسك، سجدت لصنم، ذبحت لغير الله، استعنت بغير الله، ضر عليك. لذلك لما تتأمل الآيات الكريمة والآية الكريمة في سورة لا إله إلا الله في سورة الأعراف قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هو بدأ بالأخف وانتهى بالأعظم. طيب، الآن لما جعل الشارع القتل ثلاثة قتلهم لما تتأمل تجد أن الآن التارك لدينه جاءت الشريعة بالمحافظة على الدين، فهذا صار فيه حفاظ على الدين. طيب الثيب الزاني حفاظ على العرض، وكذلك والنفس بالنفس حفاظ على النفس. الآن لما يجي واحد يقول يا أخي لماذا لا تقام بعض الحدود؟ لا تسمى حدود، عقوبات. الآن تارك الصلاة هو كافر ولا مسلم؟ أنا أرى أن الإنسان إذا أراد أن يتحدث يجب أن يكون حديثه في مثل هذه القضايا الكبيرة يكون حديثه مفصل. يعني أنا أذكر مرة، تذكرون جريدة كانت تطلع اسمها المسلمون، يسمونها خضراء الدمن، كتبت بالخط العريض الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان على حياته يفتي بأن تارك الصلاة لا يعتبر كافر. عوام الناس وضلالهم بيأخذون بهذه الفتوى، ليش؟ لأنه خط عريض. أنا قرأت المقال، لكن لو تقرأ المقال كله ما قال الشيخ الكلام، قال تارك الصلاة مع الجماعة لا يعتبر كافر. ففرق بين هذا وبين هذا. عموما جمهور المحدثين وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله يرى أن من ترك الصلاة فإنه يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وش الحديث؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قضية المفارق لدينه والمفارق للجماعة، لما نقاتل الخوارج هل نقاتلهم لأنهم كفار؟ يعني كفار؟ لا، لأن إذا الفرق بين قتال الكافر وقتال غير المسلم تختلف الأحكام كليا. الآن لما تقتل كافر لا يرث من المسلم ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا ولا، لكن لما تقتل خارجي هل قاتلناه لأجل كفره وإلا لأجل خروجه عن الطاعة؟ قاتلناه لأجل خروجه فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث ويورث، جميع الأحكام تنطبق عليه. طيب المرتدين الآن، المرتدين يأتيك إنسان يقول لك يا أخي أنا ردتي مي بقولية، ما أنكرت الإسلام، لكن عندي اعتقادات ما نب مؤمن بها. يقول هذه تعتبر ردة، إذا أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة حتى لو في نفسه، يعني ما تحدث به سواء كان رجل أو امرأة أو غير ذلك، نقول كونك فعلت هذا الفعل أو عملت هذا العمل حتى لو بنيتك وأخفيته، ولما تتحدث مع إنسان تقول يا أخي أنا أحس أن الدين في ظلم على الإنسان مثلا، حتى لو ما أشهره، فهذا مثله يعتبر مرتد. لكن سؤال، لما نقول لك تعال أنت يا رجل سمعناه أنه ارتد، هل ارتدادك بطوعك واختيارك وإلا بإكراه؟ لذلك في الأحكام في تطبيقها نقول ما كل إنسان يفتي في مثل هذه الأمور. الآن يعني قوم لوط الذين عملوا العمل قوم لوط، الحكم الشرعي سيأتينا فيهم إن شاء الله في الحديث في كتاب الحدود، هل يقتلون بالسيف؟ أكثر العلماء على قتلهم بالسيف. هل يضرب بالخشب حتى يتألم ثم يموت؟ هل يصلى عليه؟ هل يدفن؟ حتى لما يجيك واحد يقول لك يا أخي تعال أنتم ليش تكفرون تارك الصلاة؟ عندكم دليل؟ من القرآن. ويجيك واحد يقول لك لا أنا ما بالله دليل من القرآن، تقول لي وش الدليل من القرآن؟ بسر سورة التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة إخوانكم في الدين، أمر الله عز وجل بقتال المشركين إلا إذا كانوا أقاموا الصلاة، فما دام ما أقاموا الصلاة فهم غير مسلمين. الله عز وجل يقول فاقتلوا المشركين ها حيث وجدتموه. الآيات الكريمة لين قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة. الآن ترك الصلاة هل يعتبر ترك للدين؟ نقول يعتبر. هل يعتبر ردة؟ نقول يعتبر ردة الإسلام. ولذلك لما تناصح إنسان في الصلاة لو تقام يعني مثل هذه الأمور استغفر الله يمكن نصف المجتمع يروح. لحظة شوي. الآن في قضية الصلاة على من قتل من هؤلاء الثلاثة مثلا صلت عليه، هل نقول كلهم صلى عليهم؟ الثيب الزاني لما يقام عليه حد الرجم، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، نقول في فرق. النفس بالنفس والزاني هذا له تفصيل، لكن المرتد هذا لا يصلى عليه. لكن الصلاة على من قتل مثل الزاني، ثيب الزاني والنفس بالنفس، يفرق. لو تقول أنه يصلى عليه كذا بالإجمال يقول لك خطأ، لو تقول لا يصلى عليه بالإجمال يقول لك خطأ. طيب إيش الحكم الصحيح؟ يقول يفرق بين المستحل وغيره. واحد يقول أنا أعرف أن الزنا حلال وهو زاني محصن مثلا، يقول هذا ما يصلي عليه لأنه مرتد. كذلك مثلا النفس بالنفس، يقول أنا أعلم أن قتل النفس هذه حلال، هذا ما يصلي عليه لأنه مرتد. حتى أني سمعت هالأيام أنا في هذه الرسائل اللي تجي أحيانا أجلس أستمع لها، رسائل واتساب هذه، فجابوا مقابلة مع اللي يقيم القصاص سعودي وسألوه عن المواقف العجيبة. قال بعضهم في حالة القصاص نقول له أطلب، اللي يطلب دخان واللي يطلب أمور يعني منكرة، فهذا في غيهم يعمهون، يعني ما في عد قلبه إيمان خلاص، يعني تلقى طول حياته عايش في معصية. فمثل هذولي حتى لو كانت خاتمتهم حسنة سيئة مثلا تصلى عليه ما لم يكن هناك استحلال للفعل الذي فعله. طيب الآن جملة من يستحق القتل، احنا ذكرنا منهم مجموعة. في أشياء تكون عن طريق قتل باجتهاد. لما قرأتم حديث أسامة رضي الله عنه حينما قال قتلته بعد أن ما قال لا إله إلا الله، هل هذا يدخل في قضية النفس بالنفس؟ لا، ما يدخل النفس بالنفس، ولذلك لها أحكام. جملة الكلام في هذا الحديث، أنا قلت لكم الحديث هذا يعني الشرحة والتفاصيل فيه كثيرة. لما نقول الآن لا يقتل القاتل إلا بشروط، طب على كيفك تقتل، إذا استوفت الشروط تقيم القصاص حد القتل. هل يفعل الآن في الزمن هذا أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه؟ أحيانا قبل أسبوع يمكنكم بعضكم شاهد السورية مع السوري اللي اقتلوا واحد في المهدية أو المهدية، سمعتوا به العام الماضي، كان استدرجوه وكانت زوجة للسوري هذا وجابوا مسدس وقتلوه. اللي شاهدوا القتل الرجل قصوا رقبته اللي نفذ الحكم اللي قتل، المرأة ضربوها بمسدس، ضربوها من الخلف اللي شاهدوها ضربها. في مثل هذا الأمر كونه يقتل بمسدس، يقتل بمسدس، يقتل بسيف، يقتل بسيف، لكن في أشياء قد ما يستطيع الإنسان أن يؤديها كما هي. طيب الرجم سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله في باب الحدود والتفاصيل فيه، تفاصيل حتى الحجارة وقضية الرمي وكيف يكون الرمي ومن هم الذين حصل لهم إقامة حد الرمي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من عظمة هذا الدين أنك إذا دخلت في هذا الدين يعصم مالك ودمك. طيب في مسائل مهمة اختلف العلماء فيها، هل الحر يقتل بالعبد؟ يعني حر قتل ولد رجل مملوك أو مملوكة، جمهور العلماء يقولون لا يقتل، لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال الحر بالحر والعبد بالعبد. في قول أنه يقتل حتى لو كنت أنت حر وقتلت عبد، أنتم متفقين في قاعدة واحدة اسمها الإسلام، لا فرق بين عربي ولا عجبي إلا بالتقوى. يقولون هذا لأجل عموم الآيات، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والخلاف سيأتينا إن شاء الله في باب الحدود. من المسائل التي فيها خلاف مسألة قتل الوالد بولده، لو أب قتل ابنه هل يقتل؟ كذلك جمهور العلماء يقولون لا يقتل. هل يقتل مسلم بكافر؟ مسلم اعتدى وقتل كافر، هل يقتل؟ جاء نص صريح ألا يقتل كافر بمسلم، لكن العكس، كافر يقتل مسلم يقتل ذلك الكافر، والدليل سيأتينا في حديث الجارية. طيب، في من الأشياء التي يجب التنبيه عليها وهي انتشرت في الآونة الأخيرة مسألة الاستهزاء بالدين. كثير من الناس خاصة من العلمانيين والليبراليين وغيرهم استهزأوا بالدين بصور شتى لا تعد ولا تحصى. قضية الاستهزاء بالدين فيها تفريق، إن كان قصده العناد هذا لحكم، وإن كان قصده اعتقاد هذا لحكم. ولذلك جاءت الشريعة بأن من نواقض الإيمان استهزاء بهذا الدين. الحديث هذا سأقف عنده وقفة بسيطة ثانية. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، إذا كانت الشريعة جاءت بمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قضية النهي عن الإشارة بالسلاح، يعني الآن جاء النهي بسفك دم المسلم، جاء ما هو أقل منه، ما لم يصل أصلا سفك دم مسلم، جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من أشار إلى أخيه، من أشار إلى حديدة لعنته الملائكة حتى يضعها. حتى في بعض الأحاديث قال وإن كان أخيه لأمي وأبيه، بس أشرت إليه بحديدة ما وصلته ولا ضربته ولا شيء. فيما هو أعظم من ذلك، من حرص الشريعة على حفاظ الإنسان على دم المسلم ولو كان يسير، جاء في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل، يعني بسهام، فليأخذ بنواصيها لا يعقر بكفه مسلما، يعني لا يجرح بمسلم. يعني وأنت شايل السهام في خرجها أو في غيرها، المكان لا تجمع في السهام، يجب أن تأخذ بنواصيها، تمسك بنواصيها أنت حتى لا تجرح إنسان، لأن دائما الناصية مقدمة السهم يكون بحديد حاد. كل هذا من باب الوقاية من سفك دم مسلم. قضية سفك دم المسلم ليس بالأمر الهين، وإن جاء في أحاديث لزوال الدنيا عند الله عز وجل، لزوال الكعبة أهون من سفك دم مسلم. يجي واحد يقول يا الله الكعبة يتجه لها المسلمين جميعا، دم المسلم أعظم من هدم الكعبة؟ يقول كيف الكعبة لو هدمت لا نستهين في أمرها، لكنها تبنى، لكن إذا قتل القاتل هل يعيش؟ هل يحيا؟ ما يحيا إلا رب العالمين، خلاص إذا قتل قتل، لو تجمع جماع الخلق عشان تحييه ما استطعت. فهذا معنى الحديث، قضية أن الإشارة بالسلاح منهي، الإنسان إذا دخل الآن بسلاح يجب أن يأخذ بنواصيه، يعني أصوله لا يعقر ولا يجرح أحد. بل جاءت أحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، عند اللي يسل السيف من غمده يقول تفضل، خطأ، منهي عنه، قد يكون فيه جرح، مثل الآن بعض المحلات القصاصيب هذول اللي يقصبون في المسلخ تلقى يذب السطور من مكان لمكان. حتى وجدنا من الناس من يستخدم الأسلحة النارية الآن في كثير من الأمور، حتى أني جمعتها مرة وجدت أن الأسلحة النارية تجمع أو تعمل أو تفعل في 25 موضع، جمع يسير يعني ما جمعتها كلها. الحين بعض الناس إذا جاء مولود أطلق نار، إذا جاء عيد أطلق نار، دخل رمضان أطلق نار، توفي لميت أطلق نار، رؤية الهلال أطلق نار. حتى اليوم جاني مقطع واحد في وادي الدواسر يشير إشارة يقول يعني شوفوا الآن جت في حديد، أطلقوا نار فضربت الرصاصة بعدما ارتفعت، لا ضربت المظلة الشينك والحديد هذا خرقتها وخرقت السيارة. يقول كيف لو كان فيه رجل الآن؟ استخدام السلاح منع يعني، مع أن الدولة حذرت من استخدامه في المناسبات في الزواجات وغير، لكن سبحان الله لا يبالون الناس، لا يبالون. في حديث عبد الله بن مسعود الثاني، وإن شاء الله نقف عنده، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى بين الناس، حط تحت كلمة بين الناس خط، يوم القيامة في الدماء. طيب في حديث ثاني أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. يجي واحد يقول هذا تناقض، ما في تناقض أبدا، ربما عقليتك التي لا تستطيع أن تجمع بين، أنت لو تأملت الحديث وجدته واضح. كل العلماء قالوا المعنى أن الحديث الأول يكون، المعنى في الحديث الأول وهو حديث معنى عبد الله بن مسعود أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أن أول القضايا التي بين الناس ينظر فيها هي الدماء، هذا من الأقوال. فيه جمع آخر وهو جمع اتفق عليه كثير من المحدثين وشراح الحديث، أن الحديث، أن الحديث الأول، أول هذا حديث ابن مسعود أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذا فيما يتعلق بمعاملات الخلق، يعني ما بين الخلق حينما يتخاصمون ويتحاكمون ويحاسبون أول شيء الدم. لكن فيما يتعلق بعبادة الخالق أول ما تحاسب عليه يوم القيامة الصلاة. هذا جمع يسير وسهل، أن الأول يتعلق بالعلاقة بين الخلق والثاني يتعلق بعبادة الخالق. طيب لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الدم، جاءت كلمة الدم في القرآن في مواضع كثيرة، لكن الآن وأنت تستشعر كلمة الدم تجد في قلبك مكنونة أو شيء خاص تجاه هذه الكلمة، حتى ولو كان دما مسفوح، لو كان دما يعني مما أحل الله ذبح. الخلاصة في هذا الأمر أنه يجب على الإنسان أن يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. يجب يستشعر أن قضية الدم من أعظم القضايا، سفك الدم بمعنى أن قتله من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. يجب على الإنسان أن يستشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصي على هذه الأمة ومن حرصي على الناس جاء بالأحاديث التي تنهى عن الخصومات وعن سفك الدماء وعن كل ما يتعلق بإنهاء الحياة البشرية. أنت تأمل معي، كل إنسان الآن مثل قضية الثيب الزاني، لو لم يقم عليه الحد كيف يكون؟ عند الناس الآن أعظم ما يكون بعد الدين العرض، حتى تجد أن كلمة المحافظة على العرض والغيرة عليه تجدها حتى في قلوب الفسقة، قلوب الفسقة تجد في قلبه غيرة، تلقاه ما يصلي ويدخن ويعمل جميع المعاصي، لكن التفت على أهله في السيارة شو يقولك؟ فيه غيرة، أصلا فطرنا على ذلك، خاصة يعني العرب وأهل الإسلام. أما عدد الدول الكافرة الله عز وجل حكم عليهم بقوله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الحديث بما يتعلق بالقصاص وأحكامه سيأتينا تفاصيل ذلك في باب الحدود، قتل العمد وشبه العمد والخطأ. الأحاديث البقية في كتاب القصاص تتعلق كما ذكرتم بدفع الصائل بالدية، ما يتعلق بقتل الكافر بمسلم والمسلم بكافر، أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي حينما رض رأسه بين حجرين. الخلاصة في هذا الحديث، المؤلف رحمه الله أجمل هذه الحديث بهذه التسمية كتاب القصاص، وسيأتينا تفصيل لكل حديث ربما نسميه باسمه، باب القسامة، باب الدية، باب كذا، حتى يكون عند المراجعة إن شاء الله فيما بعد يكون أسرع للبحث والاستفادة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع المسلمين من إراقة الدماء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إيه، وبسيأتينا إن شاء الله في كلام مفصل بإذن الله ما يتعلق بأحكام المرتد. أحكام المرتد لا تفصيل، يفرق بين المعاند والمعتقد فرق شاسع. قد يكون إنسان يقول أنا أعلم الشيء هذا، بس سبحان الله حصل بينه وبين إنسان مشكلة ومن باب العناية قلت هذا الكلام. لكن إنسان يضمر في قلبه الردة عن هذا الدين، أو يرى أن هذا الدين مثلا أي ناقض من نواقض الدين يعتبر، أو أحكام أي عمل يعمله يخرج من دائرة الإسلام، يقول أنا أعتقد ذلك في قلبي. حتى لو تجي تناقش الآن عندنا ناس يقول ترى في أشياء مثل ما قالها القصيمي، كان قرأت كتبه عبد الله القصيمي هذا أو عبد الله، سماها أغلال، سمى الأحكام الشرعية أغلال. مثل يتكلمون عن قضية الحجاب الآن، بعضهم يقول أنا في قلبي أكره الحجاب، في بعض الناس ما بالعناد يقول لك لا لا تحجب، يقول أنا أعتقد أنه واجب وكذا كذا، بس في بعض الأماكن ما يصلح الحجاب. فرق بين قضية هذه بين المعاند وبين المكابر. واحد يقول أنا أؤمن بهذا الشيء لكن وقعت في موقع لازم أتخذ فيه قرار مثلا. وهذا في ناس يتساهلون، في كثير من الناس الآن أكل الربا واستحلاله، الآن شرب الخمر واستحلاله، الزنا واستحلاله. يعني حتى واحد الآن من المستفتين استفتى، ما أدري هو الشيخ بن باز أو الظاهر بن باز، قال أنا شاب، شلون حتى يكون في تأويلات، هو يعتقد أنه حرام لكنه ارتكب أمر عظيم بسبب تسويف لنفسه وتحسين العمل، فقال حبيت امرأة وعطيتها فلوس وجامعتها كما يجامع الرجل، واعتبرت أنا هذا الجماع أن نكاح متعة، وأنا في حالة شبهة. لما تروح الدائرة دي كلها وتروح تفر وتدور، هذا في فرق بينه وبين واحد يقول لك والله أنا زنيت وأدري أن الزنا حلال، وأنا الحين أعتقد أن الزنا حلال لأن أنا محتاج، الله فطرنا على هذا الشيء. فيكون في تفصيل إن شاء الله أكثر فيما يتعلق بباب الحدود بإذن الله، وقد يكون في آخر الكتاب إن شئتم يعني في تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بالدماء، أرجو أن يكون هناك يعني متسع من الوقت للحديث عنها، لأن الإنسان الحين والله الإنسان وهو يمر الحين نقاط التفتيش الآن يفكر في رجال الأمن، هذولي رجال الأمن تلقاه مستتب مرتاح ما يدري إلا طلقات رصاص تجي، نقولها بأي ذنب قتلت يعني؟ وش اللي بينك وبينه؟ فهذه سبحان الله عجزت أنا أستوعبها من هالشباب هذولي، أستغربها أقول شلون توصل حالة الفكر أن يقتل رجل مسلم مثل اللي يفجرون أنفسهم ذولي. أعجبني واحد قال كانهم يبون الجنة، يا أخي اللي قالك فجر ورا ما يروح يفجر، ورا ما يروح يفجر، مثل ما يقول رمتني بدائها وانسلت. حتى العمليات اللي يسمونها العمليات الاستشهادية، يسمونها عمليات استشهادية، واللي يسمونها الآن انغماسي، وين تنغمس أنت؟ أنت وش المصلحة فيه؟ أنا شفت واحد في سوريا بفجر ما قتل إلا واحد، ما في مصلحة. حتى لو تعلم من المصلحة بس مصلحة بهذه الطريقة تختلف، لا تجيب لقضية الصحابة وفعلهم وقضية البراء تستدل بها علي، لا، في مصالح عامة مصالح خاصة، والعمليات الاستشهادية يكون تحت مظلة، تحت راية، تحت قيادة تأمرك وتنهاك، أما من نفسك تدبر وتعبر وتشتغل هذا خطأ. لذلك أنا والله أنا أقول للإخوان كثر ما يجينا من الأمر بقضية الخطابة عن هالموضوع هذه، أرى أنها يعني استوعبت المكان والمقال. يمكن ما يرون الصلاة خلفنا، الشباب هذول اللي يرون القتل ولا يرون الحكم أصلا، خروج عن الطاعة، مع أنك تشاهدهم يعني شاهد. أنا أعرف واحد الآن من الأقارب الصلاة شوفها صلاة ضعيفة ويشرب دخان وعاقل والديه، فجأة قال مع داعش. داعش عد لهم أقسام لكن أكثرهم خوارج. من أنت حتى توصل إلى هالموصلة وتسفك الدماء وتقتل وتشفى؟ وش هذا؟ أنا أقول كيف ينام الإنسان واحد يا أخي؟ أنا اللي صدمت الإنسان واحد أو صدم قطوة قاعد ليلتين ما نام وغير متعمد، فما بالك بقتل رجل مسلم مسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأسامة، أسامة من الصحابة ومن أحب الناس إلى الرسول، قال قتلته بعد ما قال لا الله؟ غضب عليه الرسول، قال يا ليت أم أسامة لم تلد أسامة. وحتى قتل بشبهة يعني، ويعرف أن قتل حرام وكان مقاتل للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه نطق الشهادة وقتله. قال إنما قالها إيش؟ خوف من القتل. قال هلا فتشت عن قلبه. فنسأل الله السلام على هذه الأمور، وهذه أمور يجب يا أخوان التحذير منها دائما. لكن اللي لهم معرفة بالمواقع اللي يسمونها الإلكترونية هذه وله جهد فيها، أن يبذل جميع ما يملك من العلم في الرد على مثل هؤلاء. أنا أستغرب رجل الحين فجأة يقول كله طلع الداعش. طيب ما عرفناه طالب علم ولا عرفناه حتى، ولا يمكن ما يحسن قراءة الفاتحة، وشلون طلع؟ يعني منهم الناس اللي يثيرونهم هذولي. أنا أقعد أفكر يوم كل يوم، من اللي يطلع هذا؟ من اللي يتمشيه؟ العاطفة بس. تجه عاقل والديه، تجده متعب والديه، تفجأ يقول راح الجهاد، ثم يعدم يرسل رسالة ولا يجي خبر اسمحوا لي. أنت مثل يقول ما صار صح زادك ما كله فرحب. أنت ما أنا أرسلت واحد رسالة من الأخوان ولده راح، قلت بس أسؤال، هل ولدك يوم راح كان يعرف شروط الجهاد، يعرف أحكام الجهاد ولا ما يعرفها؟ لازم في شروط وأحكام، أحكام شرعية مفصلة، سيأتينا إن شاء الله في آخر كتاب، كتاب الجهاد، ما قبل بس ما أخذ لك السلاح وامشي جاهد. يعني هذه والله أنا دائما أفكر فيها، أقول ربما أن الخطب التي تلقى في مثل هذا الشأن أن أعظم فائدة منها هذا اللي ينشرون في تويتر وما تويتر ولا يسمونها وسائل الاتصال هذه، اللي عنده قدرة للرد عليهم والبحث عن مواقع هذه وإيقافها، هذا من أفضل القربات إلى الله عز وجل، فيها حق لدماء المسلمين. يعني كونك تقتل رجل ما أصابك بأي ضرر، ما أصابك بأي ضرر، ما بينك وبينه أي مشكلة. يعني لو تبحث عن أي مشكلة تتعلق بها تقول مثلا بينهم دم، بينهم كذا، بينهم كذا، ما في، بس استحلال دم المسلم ويقتلونك كما يقتلون الذبيحة. فنسأل الله السلامة للجميع، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا البلاد ويحفظ أمننا ويحفظ ديننا، ونسأل سبحانه وتعالى يكون يجعلنا وإياكم من المحققين لهذا التوحيد. سمع لا أنا ما رأي يعذر، أرى أنه ما يعذر لأنه جاهله. في كتاب مكون من مجلدين اسمه أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة. هل أنت الآن مفوض للقتل؟ وين النصيحة؟ أقرب شيء نصيحة وين؟ وجادلهم هم كفار بالتي هي أحسن، وهي مجادلة. الحين ما عندهم علم. أنا في بعضهم الله أنك أستغرب منهم، يعني اللي راحوا الجهاد في سوريا إن كان له حكم يختلف عن جميع الخوارج مثلا، تلقاهم راحوا وتزوجوا ويوسعون الصدر ويسولفون مع بعض. وين الجهاد؟ الجهاد مو بكذا. خليك الزواج شرعي وما نقول لا تزوج، لكن الجهاد ما فيه التمتع بمتع الحياة. واحد مصور في تويتر لابس مبشت ومشخص وطيب ودهن عود ومدري شو يقول، شاهد مو بهذا محل ذا. هذه الأمور دي جهاد الأحكام مهمة جدا، ولذلك لما يجينا إن شاء الله باب الجهاد، الرسول أمر بالجهاد والله سبحانه وتعالى قال انفروا خفافا وثقالا، بعدين تعال يلي تجاهد. جهادك هذا من أي أقسام الجهاد؟ يقولك ما أدري، أصلا فيه أقسام. لو تسأل تقول الآن في القرآن الكريم الآيات القرآنية كلها التي دعت للجهاد بدأت بأي شيء؟ يقولك والله ما أدري أصلا، يمكن يجيبك آية واحدة، لكن لما تقرأ القرآن تفتح عيونك وتقرأ صح، كل آيات الجهاد جاءت بالجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس، إلا آية واحدة في سورة التوبة قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أما الثانية ينفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم؟ يعني جيت ناقش قل له تعال يا أخي أنت ودك تجاهد، خلاص جاهد بكل ما تملك. حتى قلت لواحد أنا مرة جال الشيخ عبد الله الله يغفر له استفتيه في الذهب للعراق، فمسكت أنا بعد ما طلع من الشيخ قلت أحي معك سيارة، قال قلت يا أخي بعها وارسل فلوسها للجهاد في سبيل الله ورح الجامعة على رجولك ولا بسيكل تعال إن كانك صادق، كل مصروف كذا خلها للجهاد في سبيل الله. ما في صدق، هي كلها مثل ما قلت الأخ أنت عواطفي عواطف، وقد تكون هناك حالات اجتماعية، ربما تكون ربما في بعضها حالات اجتماعية، في انفصام بين الزوج والزوجة مثلا، يتم ما يتعلق فيه، عدم تحقيق رغبات. ولذلك واحد منهم أنا قريت له كاتب سيرة لأخوه شوية لحط الشيخ الإسلام بتمية وما معه الأولى كل الشريعة توه، ولا حضر دروس علماء ولا تلقى حفظ متون القرآن، تلقى محفظة أخوه ترجم له بعد ما قتل، جعل كأنه شيخ الإسلام بتمية. يعني حتى العبارات عبارات قوية جدا، يعني ما لا في الرد ولا في المدح كلها ما تصلها المواصيل. يعني لما يذمون إنسان مثلا أهدروا دم بعض المشايخ، كفروهم وسبوهم سب، ولكنها رغبة اتباع الهوى أكثر ما يكون فيه والله أعلم من اتباع. نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يحفظ هذا الدين بحفظه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.